أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى الأمر الخامس من الأمور التي نقسم كل فصل بحسبها. فبعد أن انتهينا من تحرير محل الكلام، ثم انتهينا من بيان مبادئ المسألة، ثم بينا الدليل على المدعى، ورابعا بينا دفع حجج الخصوم، وصلنا إلى الأمر الخامس وهو في الفوائد والإشارات. هذه عادة الفوائد والإشارات نحن نذكرها في ختام كل فصل لنضيف على الفصل ما ليس مذكورا فيه، سواء من جهة بعض الفوائد العقائدية أو الإشارات المتعلقة بتاريخ المسألة أو رد ومناقشة بعض الشروحات والتعليقات المعلقة على المتن. ولكن في هذا الفصل، في الفصل الثاني من المرحلة الأولى، المصنف بعد أن حرر محل النزاع وأقام الدليل على المدعى ودفع حجج الخصوم، شرع ببيان فروع للمسألة. ولذلك نحن فروع المسألة سنذكرها ضمن قسم الإشارات والفوائد، وعليه ينقسم البحث في الإشارات والفوائد إلى قسمين. القسم الأول هو الفروع، فروع المسألة التي ذكرها العلامة الطباطبائي، وهي 10 فروع. والقسم الثاني هو الإشارات والفوائد التي نذكر فيها بعض الأمور في سياقاتها التاريخية، نذكر بعض الأمور المتعلقة بتعليقات على نهاية الحكمة وغير ذلك من الأمور التي سنذكرها في محلها. ولكن نشرع اليوم بإذن الله تعالى بذكر فروع المسألة التي ذكرها المصنف. المصنف هنا ذكر كما قلت 10 فروع للقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذه الفروع أيضا كما ذكرت سابقا، بعضها عقد له المصنف فصلا مستقلا في بداية الحكم، مثل قضية في معنى نفس الأمر، مثل قضية أن الوجود يساوق الشيئية، مثل قضية أنه لا تكرار أو لا، مثل قضية يعني بعض القضايا الأخرى كزيادة الوجود على الماهية وهكذا. ولكن المصنف هنا دمج كل هذه المطالب في مطلب أصالة الوجود وجعلها فروعا. ما يجب التنبيه عليه قبل الشروع بالفروع، عليكم السلام، ما يجب التنبيه عليه هو أن هذه الفروع في الحقيقة ينبغي عند شرحها أن نلاحظ تفرعها على أصالة الوجود. بمعنى أن المصنف يريد أن يقول لنا انتبهوا، إذا كنتم من القائلين بأصالة الوجود فهذه الفروع هي متفرعة ولازمة للقول بأصالة الوجود، وبعضها وبعض هذه الفروع يغير وجهة نظرنا حول أمور كنا نعتقدها قبل الاعتقاد بأصالة الوجود. ولذلك ينبغي عند شرحنا لهذه الفروع أن نبين الفرع ماذا يريد المصنف، وأن نبين وجه تفرع الفرع على القول بأصالة الوجود. يعني لأننا قائلون بأصالة الوجود نقول كذا، أو هذا أحد ثمرات القول بأصالة الوجود. هذا مهم، لأنه كما سنلاحظ أيضا أنه أحيانا يتم شرح هذه الفروع مع غض النظر عن قضية القول بأصالة الوجود، مع أنها فروع والثمار للقول بأصالة الوجود. ويقرب في النظر أن العلامة الطباطبائي في هذه الفروع يريد أن يعيد صياغة بعض الاعتقادات الفلسفية، يعني بعض الأمور الفلسفية وفق مبنى أصالة الوجود، يعني حتى يريد أن يجدد يعني ويطهرنا بطهور أصالة الوجود، أنه بناء عليه تتغير بعض الأمور. التفتوا، هذا الذي يريد أن يبينه. الفروع التي ذكرها العلامة الطباطبائي هنا هي 10 فروع. الفرع الأول الذي بيّنه العلامة هو أن كل حمل ماهوي، كل محمول يحمل على الماهية بناء على أصالة الوجود يكون هذا الحمل حملا مجازيا. المقصود من الحمل المجازي يعني يفتقر إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض، فالماهية لا يحمل عليها شيء إلا بتوسط الوجود. فالماهية من حيث هي وجود يحمل عليها سائر المحمولات، أما من دون هذه الحيثية فلا يحمل عليها شيء. هذا الذي يريد أن يبينه المصنف، هذا لوجه عام. الكلام يقع على ثلاثة نقاط في هذا الفرع. النقطة الأولى في بيان أقسام الحمل وأقسام المحمولات، لأن العلامة الطبطبائي يريد أن يؤسس قاعدة كلية أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود، أي أن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي. فأول مسألة يجب أن نؤسس لها النقطة الأولى في هذا الفرع أنه أنواع الحمل الماهوي ما هو، ما هو الذي يحمل على الماهية، ما هي أقسام هذه القضايا التي تكون المحمولات فيها محمولة على الماهية. فالقسم الأول هو في بيان أنواع القضايا التي هي من سنخ الحمل الماهوي، يعني المحمولات التي تحمل على الماهية. ثم بعد ذلك نذهب إلى النقطة الثانية وهي في بيان المدعى والدليل عليه، هذا مهم جدا. هم ما الدليل؟ أي لأن كما سنجد أن العلامة الطبطبائي هنا يخالف مشهور المناطق، يعني المناطق كما سنجد لا يقولون هذا القول أبدا، ولكن يقول هذا قول لازم للقول بأصالة الوجود فينبغي أن نغير. هذه النقطة الثانية يعني بيان المدعى والدليل عليه. النقطة الثالثة نريد أن نذهب لنناقش ونرى الانتقادات التي وجهت للعلامة في هذا المبنى، كما نجد مثلا بعض الانتقادات في كلام الشيخ الفياضي أو الشيخ المصباح، لنجد هذه الانتقادات في محلها ليست في محلها، هل نابعة من فهم صحيح في رأينا للكلام العلامة أم لا، يأتي. فإذا هذه ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى في بيان أقسام المحمولات. هذه المسألة تحتاج إلى دقة متناهية، وهي مطلب منطقي، وعادة يعني لا يصرف الوقت كثيرا لبيانه، ولكن هو مهم جدا. ما نريد أن نقوله طبعا هذا الذي سأذكره الآن هو كلام شيخ الرئيس وفي الإشارات والتنبيهات، وكذلك ما فصله المحقق الطوسي وما فصله الفخر الرازي في شرحهما على الإشارات والتنبيهات، وهذا موجود في كتب المناطق، ولكن هذا بشكل أساسي هو المصدر. يقولون في باب الإيساغوجي، في باب الكليات الخامسة، في باب الحمل والعروض، يقولون أن المحمول الذي يحمل على الماهية، على ماهية من الماهيات كالإنسان، ينقسم بالقسمة الأولية إلى ذاتي وعرضي. جيد، ما الفرق بين الذاتي والعرضي، يعني المحمول الذاتي والمحمول العرضي؟ قالوا إن المحمول الذاتي هو المقوم، يعني أصلا لا قيامة للماهية لا في الذهن ولا في الخارج ولا في أي موطن في التصور أو في القوام في الخارج من دون الذاتي، يعني الذاتي هو المقوم، يعني لا يمكن أن تحضر الماهية في ذهنك إلا مع ذاتياتها، بل هي ذاتياتها، يعني لا يوجد تقدم وتأخر بين الماهية والذاتيات في الحضور، هذا معنى التقوم. يعني أنت إذا أحضرت المثلث في ذهنك حضرت معه ذاتياته بنفس إحضارك له. جيد، فمثلا هل يمكن أن تتصور المثلث بلا أن تتصور معنى الشكلية التي هي كالجنس له؟ لا يمكن، هذا معنى الذاتي، وهذا قد تقدم. أما العرضي فقسموا العرضي إلى أقسام، هذا هو هنا نشرح بالمطلب المهم. القسم الأول ما يعرض الماهية من حيث هي، ما يعرض ما هي من حيث هي. هذا القسم الأول من العرضيات. القسم الثاني ما يعرض الماهية من حيث هي موجودة، يعني تارة تأخذ الماهية من حيث هي، تارة تأخذ الماهية من حيث هي موجودة، وتقول العرضي إما أن يكون عارضا للماهية من حيث هي أو يكون عارضا للماهية من حيث هي موجودة، لا من حيث هي. الذي يعرض الماهية من حيث هي قسموه إلى لازم ومفارق غير لازم. فيوجد عرضي يحمل على الماهية من حيث هي دون ملاحظات وجودها من حيث هي لازم. هذا الذي يعرض على الماهية من حيث هي ويكون لازما قالوا كالزوجية للأربعة، يعني الأربعة تتصف بأنها زوج سواء وجدت في الخارج وجدت في الذهن. أصلا الأربعة بنفسها مقتضية لحمل الزوجية عليها، نفس ملاحظة أربعية الأربعة يقتضي أن نسميها أو نحمل عليها بأنها زوج. فإذا دون ملاحظة أن الأربعة موجودة أو لا، يعني سواء وجدت في الخارج وجدت في الذهن في أي سقع وجدت، الماهية تقتضي أن تكون زوجة دون أن تكون متحققة، يعني هذا مقتضى أربعيتها ماهيتها، ولازم لأنها الزوجية لا تفارق الأربعة. فإذا هذا لازم للماهية، عرضي لازم. لماذا هو عرضي؟ لأنه لاحق، لأن الأربعة تتقوى أولا ثم تتصف بأنها زوجة، بمعنى أن الزوجية ليست جنسا أو فصلا للأربعة، واضح. وإن كانت لازمة، لازما يعني لازما لماهيتها. ومن هنا يظهر فقط نكتة، من هنا يظهر أن تعريف الذاتي بأنه الذي لا ينفك عن الماهية تعريف باطل. لماذا؟ لأن لازم الماهية العرضي أيضا لا ينفك عن الماهية، واضح؟ الزوجية لا تنفك عن الأربعة لا في الذهن ولا في الخارج، لكنها ليست ذاتية، ليست جنسا ولا فصلا لها. فالذي ينبغي أن نفرق فيه بين الذاتي والعرضي اللازم للماهية هو ليس عدم الانفكاك، بل التقوم وعدم التقوم. الزوجية لا تقوم الأربعة بل تلزمها دائما وبشكل ما هو. أما الذاتي لا يقوم جنس أو فصل، واضح إلى هنا؟ أما ما يعرض الماهية من حيث هي بشكل مفارق، يعني ما يعرض الماهية من حيث هي ولا يكون لازما بل يكون مفارقا، قال المشاء والمناطق له مثال واحد فقط. ما هو؟ قال حمل الموجود على الماهية. عندما تقول الفرس موجود مثلا، فقالوا أنت أخذت الفرس من حيث هو ووجدته إما موجود وإما غير موجود. فإذا كان موجودا هذا حمل أمر عرضي، لأنه لا يدخل في ذات الفرس، الموجودية لا تدخل في ذات الفرس فليست ذاتية، لا تدخل في ذات الفرس وليست لازمة للفرس بل مفارقة، لأن الفرس قد يكون موجودا قد لا يكون موجودا. فقالوا بأن حمل الموجود على ماهية الفرس، لم نلاحظ الفرس الموجود بل لاحظنا فرسية الفرس، وقلنا الفرس الذي هو فرسية وفرسيته نلاحظها هو إما موجود أو لا، فالموجودية للفرس هي عرضي لأنها ليست ذاتية لا تقومه وليست لازمة وعرضية لماهيته، فإذا هي عرضي مفارق للماهية. هكذا قال المشاء، واضح. ثم قبل أن ننتقل، ثم قالوا خب ما الفرق أيضا بين هذه الأمور؟ قالوا التفت، حمل اللازم هذا يسمونه لازم ذاتي، العرضي اللازم، العرضي اللازم للماهية إذا حمل على الماهية لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. لماذا؟ ما معنى الواسطة في الثبوت؟ يعني إلى جعل زائد،
يعني نفس جعل الأربعة هو جعل لكونها زوج. واضح؟ الله سبحانه وتعالى خلق الأربعة الآن، هل يجعلها غدا زوجا؟ والله بنفس جعلها أربعة جعلها زوجا. أحسن. فإذا العرضي اللازم للماهية لا يحتاج إلى وصفة في الثبوت، لا يحتاج إلى وصفة في الثبوت، يعني جعل الأربعة جعل لكونها زوجا. بينما العرضي المفارق للماهية أي الموجودية المحمولة تحتاج إلى وصفة في الثبوت، يعني تقول لا بد من علة تصف الفرس بأنه موجود، تجعله موجودا. جعل الفرس موجودا هذا جعل زائد. واضح؟ هذا التقسيم الأول. فصار هذا، صار عندنا محمول أو قضية محمولها ذاتي، قضية محمولها لازم للماهية من حيث هي، قضية محمولها مفارق للماهية من حيث هي. وقلنا المشاء يقولون العرضي المفارق للماهية من حيث هي ليس إلا الموجود، لا يوجد أمر آخر، يعني مثال آخر لا يوجد. جيد؟ ثم قال، ثم قالوا إذا جئنا إلى القسم الثاني، يعني المحمول العرضي الذي يعرض الماهية لا من حيث هي بل من حيث هي موجودة، يعني أخذت ماهية موجودة. قالوا لحاظ الماهية موجودة يكون في سقعين، إما موجودة في الذهن أو موجودة في الخارج. يعني أنت أين لاحظت الماهية موجودة؟ لاحظتها موجودة في الذهن أم لاحظتها موجودة في الخارج؟ فينقسم العرضي الذي يعرض الماهية من حيث هو موجودة إلى ما كانت الماهية موجودة في الخارج، يعني لحاظها في وجودها في الخارج أو في الذهن. طبعا الماهية إذا وجدت في الخارج سميت مصداقا، الماهية إذا وجدت في الذهن سميت مفهوما. يعني الإنسان، ماهية الإنسان إن كانت في الذهن كانت مفهوما، مفهوم الإنسان، إن كانت في الخارج كانت مصداق الإنسان. هذا واضح لنا جميعا. ولكن يجمع مصداق الإنسان ومفهوم الإنسان ماذا؟ ماهية الإنسان. ولكن الماهية في الخارج مصداق للإنسان، في الذهن مفهوم للإنسان. ولذلك الماهية ليست مفهومها، وجود الماهية في الذهن هو المفهوم، الماهية ليست مفهوم، هذا واضح. جيد. أم إذا أخذت الماهية موجودة في الخارج، قالوا الماهية إذا لاحظتها موجودة في الخارج يعرض عليها صنفين من الأعراض، من العرضيات. الأول أيضا ما يكون لازما لها في الخارج، لازم أو مفارق، يعني صار لازم للوجود الخارجي أو مفارق للوجود الخارجي. يعني هناك بعض الصفات المحمولات العرضية غير الذاتية التي تعرض الماهية لا من حيث هي بل من حيث هي موجودة في الخارج لازمة. مثل ماذا؟ قالوا مثل الحرارة للنار، صفة الحرارة، تقول النار حارة، هذا الحرارة تعرض على النار، تعرض على النار، وعروضها على النار هو لازم لوجودها الخارجي لا لوجودها الذهني. فالنار، مصداق النار الخارجي هو الحار، هو الذي يلزمه الحرارة. أما المفارق للوجود الخارجي واضح، كالشباب للإنسان، لأن الإنسان بوجوده الخارجي يمر بالشباب والكهولة والطفولة، فالشباب للإنسان هو محمول على وجوده الخارجي، يعني ملاحظة الإنسان موجودا في الخارج هو الذي يقال له شاب، لا ماهية الإنسان من حيث هي ولا ملاحظته موجودة في الذهن ولا من حيث هو ذاتي، لا، ملاحظة الإنسان في الخارج هو الذي يتصف بأنه ماذا؟ شاب. ولكن الشباب أيضا ليس لازما لوجوده الخارجي بل مفارق، يفارقه شاب يصبح كهلا. فهذا قسم أيضا من أقسام المحمولات. إذا جئنا إلى الماهية ولحاظها من حيث هي موجودة في الذهن، يعني مفهومها، مفهوم الإنسان، قالوا أيضا يوجد نوعين من الأعراض، من الأعراضيات التي تعرض الماهية الموجودة في الذهن، إما أن تكون أيضا لها محمولات لازمة لوجودها في الذهن أو مفارقة لوجودها في الذهن غير لازم. ما هو المحمول الذي يحمل على الماهية الذهنية الموجودة في الذهن اللازم لها؟ قالوا سهل، كالمفهوم كالنوعية للإنسان، أو مثال أوضح كالكلية لأي مفهوم. يعني أي مفهوم في الذهن هو كلي. هذه نقطة مهمة نحن درسناها في المنطق، أن الجزئية تؤخذ دائما من حيث اتصالها بالخارج، وإلا المفهوم بما هو حاضر في الذهن هو دائما كلي ولو أضيف له ألف قيد. فإذا كل مفهوم في الذهن أحد لوازمه التي لا تفارقه أنه كلي. أما بعض الأعراض العرضيات التي تفارق الماهية في الذهن، يعني الماهية بلحاظها في الذهن، قالوا كوصف الجنسية للحيوان. كيف؟ لأن الحيوان تارة تلاحظه بأنه جنس، تارة أخرى تلاحظه بأنه نوع إضافي، فوصف الجنسية ليس لازما له، بمعنى أنه يختلف باختلاف الاعتبار الذهني. جيد. صار جزئي، مجرد ما ربطت الأمر بالخارجية صار جزئي، لكن المفهوم بما هو مفهوم دون ارتباط بالخارج لا حسي ولا عقلي ولا خيالي هو كلي. يعني مثلا أنت متى يصبح زيد، أو أنت قلت مثلا الإنسان الذي طوله كذا عرضه كذا وزنه كذا، هذا يبقى كلي إلى أن تربطه بالخارج، تقول الجالس مثلا هناك، عندئذ يصبح جزئي. لكن إذا لم تربط الصورة الذهنية بمتشخص، والتشخص لا يكون إلا في الخارج، يبقى كلي ولو أضفت له ألف قيد.
الشخص يمكن أن يكون في الخيال.
نعم، أو إشارة خيالية، أنا قلت حتى ولو إشارة خيالية حسية أو خيالية، المهم الجزئية دائما تابعة للحس والخيال، أما العقل فقط كليات.
يعني الجزئية لما عرضت عند الإشارة ما عرضت للخارج، عرضت للمفهوم الذهني.
نعم، لا، عرضت الصورة الخيالية، الصورة الحسية، لأن الصورة الخيالية، لأن المدرك الخيالي هو دائما جزئي. ما الفرق بين المدرك الخيالي والمدرك الحسي؟ المدرك الخيالي دائما متعلقه جزئي، فحتى لو متى يصبح المفهوم الكلي جزئيا؟ عندما يرتبط بصورة خيالية، وإلا نفس الإدراك العقلي لا يكون إلا كليا، لا يوجد إدراك عقلي جزئي إلا بارتباطه بصورة خيالية أو حسية، وإلا الإدراك العقلي كنه هو الكلية. الإدراك العقلي كنه هو الكلية، إذا خرج الإدراك العقلي عن الكلية صار خيالا، صار حسا، صار وهما بهذا المعنى. فإذا هذه المحمولات التي قسمها المناطق بهذا الاعتبار. جيد، هذه سبع محمولات. يعني أنت إما القضايا دائما أحد هذه الأمور السبعة، لا يوجد غيرها. إما أن يكون ذلك قضية موضوعها الماهية ومحمولها ذاتي للماهية، كقولك الإنسان ناطق، أو يكون لازما للماهية كقولك الزوج أو أربعة زوج، أو مفارق للماهية من حيث هي كقولك الفرس موجودون، أو لازم للماهية بوجودها الخارجي كقولك النار حارة، مفارق للماهية بوجودها الخارجي كقولك الإنسان شاب، لازم لوجودها الذهني كقولك الإنسان في الذهن كليون، يعني مفهوم الإنسان كلي، أو مفارق لوجودها الذهني. هذه هي المحمولات، لا يوجد غيرها. هذه القضايا السبعة هي القضايا التي تسمى بالتي يكون فيها الحمل حقيقيا. ماذا نقصد بالحمل الحقيقي؟ يعني لا يفتقر المحمول إلى حيثية يتقيد بها الموضوع ليعود عليه، يعني لا يحتاج إلى وسط في العروض، لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. المحمول إذا كان يعرض الموضوع بلا حيثية تقييدية، هذا عروض المحمول على الموضوع بلا حيثية تقييدية يسمى حملا حقيقيا. ثم نقول هذا الحمل الحقيقي إما يحتاج إلى وسط في الثبوت كالأعراض المفارقة، أو لا يحتاج إلى وسط في الثبوت كالأعراض اللازمة. جيد؟ مقابل هذه الأمور السبعة، القضايا السبعة التي أو المحمولات السبعة التي تحمل على الماهية والتي تسمى حملا حقيقيا، هناك حمل مجازي. الحمل المجازي هو كما قلت والذي يحتاج فيه الموضوع ليصح الحمل، لا يكون كاذبا بالمعنى العقلي، إلى حيثية تقييدية، كقولك الحيوان ضاحك. الحيوان ضاحك، لا الضحك ذاتي للإنسان للحيوان، ولا يصح حمل الضحك على الحيوان إلا بأن يتقيد الحيوان بالناطق. فتقول الضحك يعرض الحيوان لا لحيوانيته، لا لوجوده، لا لأنه الحيوان اللي وجد كان ضاحكا في الذهن أو في الخارج، فلا فيخرج عن كل هذا، ولا الحيوان إن في نفسه ضاحك، ولا الضحك ذاتي للحيوان. قل هذا الحيوان ضاحك هو حمل مجازي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يحتاج ليصح الحمل إلى حيثية يتقيد فيها الحيوان، وهي حيثية الناطق. فتقول الحيوان الذي هو ناطق ضاحك، فيكون حمل الضحك على الحيوان الناطق في الحقيقة، لا يكون حمل الضحك على مطلق الحيوان. لا، الضحك ليس ذاتيا، إلا بعض يرجع، يعني الضحك يرجعه إلى النطق، لأن الضحك أمارة التعجب، والتعجب لا يكون إلا للناطق. هذا خلاف
صح الحمل، يعني إذا
مدرك كيف صح. لأن الحيوان الناطق هو الإنسان، فبقيد الناطق قيدنا الحيوان، فصار الحيوان الناطق ضاحك، صار الإنسان ضاحك، والضحك عرضي للإنسان، صح. فإذا صارت كل القضايا المطروحة في علم المنطق هي هذه الثمانية، لا تاسع لها، لا تاسع لها. طبعا نتكلم حمل طبعي، لا شأن لنا بالحمل الوضعي والعكس وغير ذلك. أولا النوع الأول من القضايا هو الحمل المجازي، يعني الذي يحتاج فيه المحمول إلى حيثية يتقيد بها الموضوع، يعني واسطة في الوضع، هذا أول. ثانيا النوع الثاني حمل الذاتية على الذات، الإنسان الناطق. نوع الثالث حمل العرضية اللازم للماهية من حيث هي، الأربعة زوج. النوع الرابع حمل العرضية المفارق للماهية من حيث هي وليس له مصداق إلا الموجود المحمول على الماهية، يعني الفرس موجود والإنسان موجود. خامسا حمل العرضية اللازم لوجود الماهية الخارج كالنار الحرارة أو الحرارة في النار، حمل المفارق للماهية الموجودة في الخارج كالشباب للإنسان، حمل اللازم لما لوجود الماهية في الذهن، حمل المفارق لوجود الماهية في الذهن. هذه أمور ثمانية لا تاسع لها في كل المنطق، هذه أنواع القضايا لا غيرها. بهذا التقسيم من الواضح جدا نحن في برهان أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود. إذا جئنا إلى القضية الثالثة، يعني حمل الموجود على الماهية، هذا الذي كنا نبحث عنه إلى الآن. نحن في كل بحثنا السابق كنا نأخذ قضية الفرس موجود، الإنسان موجود، يعني كنا نتعامل مع هذا النوع من القضايا. إذا ثبتت أصالة الوجود تخرج هذه القضية، يعني قضية الفرس موجود، من تحت الحمل الحقيقي إلى الحمل مجازي، يعني تصبح الفرس موجود ليست حملا حقيقيا. لماذا؟ لأن حمل الموجودية على الفراس يحتاج إلى واسطة في العروض، لأنه في الحقيقة وجود الفرس هو الموجود. فمن الواضح جدا أن القضية التي هي من النوع الثالث، يعني التي يكون فيها العرضي محمولا على الماهية من حيث هي مفارقا، والتي ليس لها مصداق عند المناطق إلا حمل الموجودية على الماهية، هذه المناطق المشاء بغض النظر عن المشاء، لأن أصحاب الحكمة المتعالية اعتبروا المشاء يقولون بإصابة، ولكن لا، كلهم قالوا مصداق حمل المفارق على الماهية من حيث هي قالوا هو الموجود، لكن هذا كله جعلوه تحت الحمل الحقيقي يعني الذي لا يحتاج إلى واسطة في العروض. يعني قالوا حمل الموجود على الفرس يحتاج فقط إلى واسطة في الثبوت، يعني أن يجعل الله الفرس فحمل عليه الموجودية، فهذا يظهر منه أصالة الماهية، يعني أن الفرس هو الذي حمل عليه الموجودية. إلى الآن كل بحثنا السابق، كل بحثنا السابق منذ بداية البحث في أصالة الوجود إلى الآن كنا نتعامل فقط مع هذه القضية، الفرس موجود، ما هو الأصيل؟ أثبتنا أن الأصيل هو وجود الفرس، فقلنا فإذن هذه القضية الفرس موجود ليست قضية حقيقية، إنما هي قضية مجازية. القضية الحقيقية هي الفرس من حيث كونه طاردا للعدم موجود، يعني يحتاج إلى واسطة في العروض. فأول شيء فعلناه هو أن هذا السلخ من القضايا أخرجناه من كونه قضية حقيقية، صار قضية مجازية. الآن الطباطائي ماذا يريد أن يقول؟ يقول ليس هذا فقط، هذه وهذه وهذه كلها هي مجاز في المجاز، يعني حمل مجازي، يعني تحتاج إلى واسطة في العروض وحيثية تقييدية. يعني يريد أن يتمم، يريد أن يقول بناء على أصالة الوجود حتى حمل الناطق على الإنسان يحتاج إلى حيثية تقييدية، حتى حمل الزوجية على الأربعة يحتاج إلى حيثية تقييدية، يعني وجود الأربعة زوج، وجود الإنسان ناطق. واضح ماذا يريد أن يقول؟ ولذلك كثير تعرضوا للعلامة بالنقد على خلاف الصنف، يعني لا يعد هناك حمل حقيقي موضوعه المالية، يصبح الحمل الحقيقي فقط موضوعه الوجود، أما سائر أنواع الحمل التي ذكرناها يكون والتي موضوعها المالية كلها ماذا؟ حمل مجازي مع المنطق. واحد عبارته يقول أن كل ما يحمل على حيثية المالية، هذا كلمة كل، ما المقصود بها؟ هذه الأمور السبعة، كل ما يحمل على حيثية المالية فإنما هو بالوجود، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل معروف، يعني لا يوجد حمل حقيقي موضوعه الماهية، لا يوجد حمل حقيقي موضوعه الماهية. تقول حتى الذاتين، قل حتى الذاتين. هذا الذي يريد المصنف أن يثبته، فهو طبعا مبتني على القول بأصالة الوجود. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى ماذا كانت؟ النقطة الأولى كانت في بيان أقسام المحمولات على أي ماهية. النقطة الثانية فقط أمهد الكلام حولها، النقطة الثانية هي في بيان المدعى. بينا المدعى في الحقيقة، بينا المدعى في الحقيقة، وهو أن المصنف يريد أن يحصر الحمل الحقيقي فقط بما كان موضوعه الوجود، أما القضايا التي موضوعها الماهية كل بناء على أصالة الوجود كل ما يحمل على الماهية فهو حمل مجازي بالمعنى المنطقي، يعني يحتاج إلى واسطة في العروض. طبعا بعض القضايا واضح، يعني مثلا العرضي المفارق للماهية من حيث هي موجودة واضح بناء على أصالة الوجود، يعني الإنسان شاب بناء على أصالة الوجود في الحقيقة وجود الإنسان شاب، هذا سهل تخريجه، يعني سهل الفهم أنه بناء على أصالة الوجود وجود زيد هو الشاب، يعني الشباب أثر للأمر الأصيل لا للأمر الاعتباري، فهذا سهل بيانه. كذلك النار حارة، يعني لازم الوجود الخارجي، أيضا سهل بيانه على أصالة الوجود بأن تقول النار حارة، هذا حمل مجازي، الحمل الحقيقي ما هو؟ وجود النار حار،
وجود النار في الخارج حار، يعني الحرارة وصف لوجود النار لا للنار. ولكن المشكلة، كل المشكلة في أي نوعين من القضايا؟ في حمل الذاتية على الذات وفي حمل اللوازم على الذات. هنا لأنهم كلهم يقولون لا بأس، أنت لاحظت المهية من حيث هو موجود، هي موجودة، المهية من حيث هي موجودة، خلق الأصيل هو وجودها، فتكون كل هذه المحمولات بوجودها، لا بأس نسلم. وهنا أخرجته قال يعني حمل الموجودية على الفرس أخرجته لأصالة الوجود لا بأس، لكن ماذا نفعل بهذين القضيتين، حمل الذاتية على الذات وحمل لازم الماهية على الماهية؟ يعني يجب أن تكون الأربعة موجودة حتى يصح وصفها بأنها زوج؟ الأربعة من حيث هي زوج، الأربعة من حيث هي عدد، هل الأربعة الموجودة عدد؟ أم الأربعة بغض النظر عن وجودها وعدم وجودها عدد؟ فإذا هاتان القضيتان هما الأكثر تعقيدا في بيان العلامة. لذلك ذهب بعض المعلقين كالشيخ الفياض يقول لا، ليس مقصود العلامة، هذا اصطلاح جديد عنده للحيثية التقييدية، ليس لا يريد هذا المعنى السنجين، يعني هذا المعنى القاسي أو الحاد من الادعاء. ولكن في الحقيقة سنجد أنه لا، العلامة الطباطبائي يريد هذا الأمر، يريد هذا الأمر وله بيان. ولكن بيان العلامة الطباطبائي كما سنجد يجب أن، لكي نفهم بيان العلامة الطباطبائي يجب أن نراجع نظريته في البرهان، والتي للأسف لا نجد، الكثير من الذين شرحوا كلام العلامة الطباطبائي لم يرجعوا إليها، رجعوا فقط إلى أرائه الفلسفية، ولكن هو في البرهان أسس أيضا أساسا جيدا يعيننا على فهم مدعى. يأتي إن شاء الله الدليل على المدعى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على